بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هي الحلقة السادسة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر، وقد وصلت في المرة الماضية إلى سقوط الإسكندرية وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت إن هذه الأخبار هي أحزان متتالية لكن فيها أكبر عبرة والعظة، وصديقك الذي صدقك وليس صدقك، وليس الذي صدقك، الذي يصدقك ليس بصديق، لكن الذي صدقك القول وأخبرك هو الصديق. فأنا أصدقكم القول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، وأقول لكم بالضبط ما جرى بدون مواربة وبدون إخفاء حقائق، فهذه كلها وثائق مذكورة ومعروفة، يعرفها الإخوة من المؤرخين ومن الأساتذة وموجودة في الكتب. نابليون في الإسكندرية ترك 2000 يحمون الإسكندرية، وجعل عليهم كليبر حاكما عام عسكريا عاما على الإسكندرية. كليبر لأنه مجروح جرحا في قتلكم فوق حاجبه لما رمى سكان الحجارة وكذا، جرح فوق حاجبه لكن ما استطاع يتحرك، المهم ومريض، فأبقاه نابليون حاكما عسكريا على الإسكندرية. ومحمد كريم جعله شيخا للبلد، يعني حاكما مدنيا كان صح التعبير. محمد كريم أظهر الاستسلام من نابليون، لكنه في الداخل رحمة الله عليه حاول أن يعرقل مسير الحملة إلى القاهرة. كيف؟ عن طريق الجمالين البدو، لأن نابليون بدأ يتحرك يريد جمالين حتى أولا يدلوه على الطريق، ثانيا يكون من أجل الماء يحتاج جمال ينقل عليها الماء والمؤن، يحتاج إلى جمالين يعرفون مداخل ومخارج الصحراء. فاتفق مع العربان أو البادية على أن يؤجر له 1000 جمل بألف جمال. محمد كريم أفسد هذا، وهنالك أوراق جاءت من القاهرة من علماء يطالبون البادية بعدم التعاون مع نابليون، فطبعا البادية اختفوا في يوم التحرك من الإسكندرية، وكان لمحمد كريم موقف مشرف في هذا، وكان موقف بعد ذلك بدأ منهور مشرف جدا. لذلك للأسف الشديد نابليون بعد أن عفى عنه وجعله حاكم من الإسكندرية أخذ إلى القاهرة بعد ذلك، بعدما تمكن نابليون في القاهرة وأعدم في ميدان الرميلة، ميدان القلعة حاليا، أعدم للأسف، وكان إعدامه من أكبر أسباب حنق المصريين على الحملة الفرنسية رحمة الله عليه، أن نرجو له الشهادة. نابليون أمر القادة أن يتحركوا بعد أقل من أسبوع من بقائه في الإسكندرية، أمر القادة أن يتحركوا. القادة بعضهم كان ما يريد التحرك مباشرة، الضباط كانوا بعضهم يتذمر، الجنود كانوا يتذمرون، لكن الأمر كان صارما وهددهم نابليون وأمرهم بالتحرك. تحركوا على فرقتين أو 3 فرق، فرقة بقيادة ديزي الذي سيكون بعد ذلك الفاتح للصعيد، جنرال فرنسي مدبر قوي، قتل بعد ذلك في معارك نابليون. المهم أنه تحرك من الإسكندرية إلى دمنهور، الطريق المعروف. أرسل فرقة أخرى من تمر من الإسكندرية حتى رشيد، ثم تلتقي بعد ذلك معه هاتان الفرقتان في منطقة الرحمانية على بعد 130 كيلا من القاهرة. لما تدأ ديزي بالمسير ودخل الصحراء وجد الأمر صعبا، العطش الشديد، مهاجمة البادية لقافلته، تذمر الجنود، حتى أن بعضهم كان ينتحر أن هؤلاء الجنود ما عندهم قضايا كما قلت لكم مرارا، قضايا الاحتساب في سبيل الله، قضايا كذا، ما عندهم هذه الأمور، فكان الجنود ينتحرون خاصة عندما يستبد بهم العطش ويرون هذا السراب، فعندما يصلون يجدون لا شيء فينتحرون مباشرة. بعضهم يرمي نفسه في النيل، تقول لا هذا النيل سيأتي، لأن هذه لا قصة النيل ستأتي، لكن بعضهم يرمي نفسه في الآبار الجافة، بعضهم يقتل نفسه بالرصاص، يعني يتخلصون من حياتهم. حتى أن بعض الضباط كانوا يرمون بقبعات بغيض ويدسون عليها، بعض الضباط الكبار الذي كان يعرض نابليون هدده بالإعدام إن لم يستجب، وهكذا. فالحملة ما كانت تريد المسير بهذه السرعة، كانت تريد الراحة، خاصة أنهم كانوا في البحر أكثر من شهر وتعبوا تعبا شديدا جدا. سارت الحملة، وصلت إلى دمنهور بشق الأنفس. في دمنهور وجدت مقاومة من الأهالي قوية ورائعة جدا، مقاومة جليلة وعظيمة، لأنه لا يمكن للمصريين أن يسلموا آنذاك للفرنسيين، مهما كانت دعوة نابليون أنه يحب السلطان وأنه مسلم وأنه فلا، هذه الدعوة لا تنطلي على المصريين، وعرفوا أسباب الحملة، وجدوا هؤلاء الصليبيين أمامهم بعد أكثر قرابة 6 قرون ما كان هنالك صليبي واحد في أرض مصر عسكري، وجدوا أن هؤلاء أمامهم، فتصور الفلاح أن المساكين هؤلاء يأتون بالعصي بالرماح بالسيوف بالخناجر، نعم يؤثرون تأثيرا خفيفا في الجند ويحطمون معنويات بعض الجنود، يقتلون بعض الجنود، لكن ماذا يفعلون بقوة جرارة فيها مدافع وفيها تنظيم عسكري ممتاز، قوة ما استطاعت أوروبا أن تفعل لا شيئا، وسقطت كل دول أوروبا أمامها تقريبا إلا إنجلترا، فيعني ماذا سيصنع هؤلاء الفلاحون مساكين، لكنهم ضربوا أعظم المثل في الشجاعة والقوة. وما وصل ديزي إلى دمنهور وإلى الرحمانية إلا بشق الأنفس، وحتى كاد يرجع إلى الإسكندرية ما استطاع أن يسير بسبب مقاومة الأهالي الرائعة الجليلة، ومن ورائهم محمد كريم ومن ورائهم بعض المماليك وهكذا. الفرقة دخلت رشيد بدون معاناة تقريبا، وأمام اجتمع الجيش مع نابليون عند الرحمانية، وتحركوا إلى مكان يدعى شبرا خيت. شبرا خيت هذا المكان، هنا نتوقف قليلا. لماذا؟ لما جاء الخبر إلى المصريين في القاهرة بنزول نابليون وأنه متجه إلى الإسكندرية، اجتمع مجلس سريع دعا إليه مراد بيك في القاهرة. هذا مجلس ضم الوالي العثماني أبو بكر باشا الطرابلسي اسمه، مجتمعه وأبو بكر باشا الطرابلسي العثماني ومراد بيك ومراء المماليك، وأتوا ببعض المشايخ، أطلب بعض المشايخ الكبار مثل عبد الله الشرقاوي مشايخ الأزهر، مثل محمد السادات، وكان محمد أبو الأنوار السادات، وكان شيخا متميزا وكان له أثر كبير بعد ذلك في قيادة المعارك والثورات على نابليون، شيخ متميز، وكاد يقتل مرارا، يقتلهم نابليون ثم كليبر، كاد يقتلاني، لكن الرجل نجا بفضل الله تعالى. المهم، فاجتمع المجلس هذا مجلس حربي وتداول الأمر ماذا يصنعون. سارت في هذا المجلس كلام طويل قام به السادات بالذات، تكلم على مراد بيك، قال هذا كله بسبب ظلمكم وطغيانكم، ثم سلمتمونا للفرنج لقمة سائغة، وأنت بالذات يقول له أنت بالذات الذي أهنت هؤلاء الفرنج وجعلتهم يأتوننا، يعني يريد أن مراد بيك كان يضيق على تجار الفرنسيين، وأنه وابتدأ مراد بيك يوجه الحديث إلى الباشا، قال هذا كله بسببكم أنتم، أكيد أن الدولة العثمانية العلية تعرف هذا الأمر وأن الفرنسيين سيأتون إلى القاهرة وأنت تعرف هذا الأمر وأخفيته عنا. فقال الوالي، قال له هذا كلام من الشيطان الآن، وهذا كلام كله غير صحيح، ونابد الآن أن نظهر البطولات وأن نجاهد في سبيل الله، وحثهم على الجهاد، وانتهى الأمر على وجوب الجهاد، فانفض المجلس على وجوب الجهاد وجهاد نابليون وعدم تصديق ما قاله بأنه مسلم وأنه يحامي عن المصريين وأنه صديق للسلطان وأنه يريد إخراج المماليك، كل هذه الأكاذيب ما صدقوها طبعا، وخرجوا بهذه النية من المجلس. هنا ابتدأ مراد بيك يجمع جنده، كان كل جند الإسبان يحصل عليه 20,000، 6,000 من جند المماليك المدربين يعني تدريبا جيدا، شجعان أقوياء أبطال أصحاب حركة خفيفة في الساحة، المماليك شجعان جدا، يعني بعضهم مراد بيك هذا من أكبر الشجعان الأقوياء، يعني مراد بيك كان إذا أمسك بسيفه يستطيع أن يفصل رأس الثور بضربة واحدة من سيفه لشدة قوته وضخامة جسده وتمرينه المتواصل على المعارك. وكذلك كثير من جند المماليك كانوا شجعانا أبطالا أصحاب شكيمة في المعارك، أصحاب إقدام غير هيابين ولا وجنين، ومعهم من العربان يعني البادية آلاف أيضا، معهم من القاهريين بعض المتطوعين، وهكذا يعني اجتمع حوالي 20,000 من الجيش المخلط الذي لا يقوم لجيش كبير ضخم، قرابة 30,000، إنه 3,000 كانوا في إسكندرية أو 2,000، قرابة 30,000 جندي مسلح بجميع الأسلحة الحديثة، مرتب منظم، ماذا يصنع بهم هؤلاء؟ وكانت مشكلة الفرنسيين مشكلة المماليك أنهم لا يصبرون أمام مدافع الفرنسيين، مدافع ضخمة متحركة على عجلات لا يعرفها المصريون، متحركة على عجلات سريعة الفتك، فماذا يصنع أمام هؤلاء؟ ومدافع المماليك كانت مدافع ثابتة وقليلة. التقوا في منطقة اسمها شبرا خيت، وأظهر المماليك بطولات خاصة في البحر، في السفن يعني النيل يعني السفن أظهر بطولات ممتازة أمام الفرنسيين، لكن استطاع الفرنسيون أن يحرقوا مركب رئيس الفرقة البحرية المملوكية، وتفجر المركب في صورة مأساوية. لما رأى ذلك مراد بيك ورأى أن الجنود يطيرون من المركب ورأى أن القوة غير متكافئة هرب. كان هذه عادة الممالك أنهم لا يثبتون حتى النهاية حتى الاستئصال، بل يهربون من أجل الكر والفر وهكذا. هذه المعارك تحرك نابليون بعد هذه الهزيمة شبرخيت تحرك إلى أم دينار، من أم دينار تحرك إلى إمبابة. إمبابة تقع على بعد 12 كيلا من الأهرام، يعني إمبابة الذي يوجد في إمبابة يستطيع أن يرى الأهرام آنذاك، ما كان في هناك بنيان ولا. فلذلك سماها نابليون معركة الأهرام، لقربها من الأهرام تستطيع أن ترى الأهرام بوضوح، ولأنها أيضا وهذا الأهم لأنه اسم جذاب للغرب، معركة الأهرام أحسن من معركة إمبابة. فكان طبيعة نابليون يغير الأسماء إلى الأسماء الجذابة، الأسماء الرنانة. معركة الأهرام معركة ضخمة، يعني يستطيع هو أن يقول انتصرت على المصريين في معركة الأهرام، والأهرام تمثل في حس المصري الغربيين تمثل شيئا عظيما. التقى في معركة الأهرام بقايا جنود مراد بيك، رجعوا مرة أخرى واجتمعوا، إبراهيم بيك معهم. انقسم الجيش إلى قسمين، قسم مع إبراهيم بيك قسم مع مراد بيك. كان نابليون في مكان وكان هم في مكان آخر. حصل أن نابليون استطاع بفضل مدافعه الهائلة الضخمة أن يفرق جنود إبراهيم بيك ثم جنود مراد بيك كلا على حدة، والمصريون يشاهدون هذا. المصريون موجودون في بر بولاق يشاهدون كل ما يجري، يصيحون يتفاعلون، لكن كما قال جبرتي الصياح هذا الطويل لا يكاد يغني شيئا أمام قوة أتت تريد أن تحطم وتريد أن تحتل. والمصريين يصيحون وينادون ويستغيثون بالله، أمر مهم، لكن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاستعداد، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وسبب ترهبون به عدو الله وعدوكم. للأسف هذه نقطة. العلماء منذ أن سمعوا منذ انفضل المجلس وهم في جامع الأزهر أتوا بالمشايخ وأتوا بطلبة العلم ويقرؤون البخاري الشريف، يسمونه البخاري الشريف. نعم البخاري هو شريف وشريف جدا وصح كتاب في الدنيا بعد القرآن، لا شك في هذا أبدا، لكن هل هذا هو الذي أمرنا الله به أن نظل نقرأ البخاري، أو أن نعبئ العامة، نثبت العامة، ننزل إلى الناس، نعمل واجبنا مع الناس؟ ما هو نجلس المساجد نقرأ البخاري؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ما كان صحابته هكذا، ما كان الصدر الأول هكذا، ما كان البخاري نفسه هكذا، ما كان أئمة السلف وأئمة الخلف هكذا. لكن المفاهيم هذه سيطرت على المسلمين في القرون الأخيرة بشكل غريب وبشكل عجيب جدا في الحقيقة. ظلوا يقرؤون البخاري الشريف ويستغيثون بالله، والنعم بالاستغاثة بالله والانكسار لله تعالى وتضرع إلى الله تعالى، لكن بعد الأخذ بالأسباب. يعني أريد أن أقرأ عليكم، يعني اسمحوا لي، جبرتي ماذا قال؟ قال ذكر حال الممالك ثم قال وتفرقهم وضعفهم، قال وهذا بخلاف الطائفة الأخرى الفرنساوية، فإنهم بالعكس في جميع ما ذكر كأنهم مقتفين لآثار الأمة في صدر الإسلام، يعني في الترتيب والتنظيم وتراص الصفوف، ويرون أنفسهم مجاهدين. تصور هذا الجبرتي يقول عن الفرنسيين، ولا يستنكرون عدد عدوهم ولا يبالون بمن قتل منهم، نفس صفات المسلمين الأوائل، ويرون أن من ولى منهم كفر وخرج من دينه، سبحان الله العظيم. وطريقتهم ينقادون لأمر أميرهم ويمتثلون طاعة كبيرهم، مظلة أحدهم شبقته التي على رأسه ومركبه قدماه وطعامه وشرابه بلغة وجرعة معلقان تحت إبطه، ومتاعه ما يغيره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوسادة، فإذا نام اضطجع عليها كالعادة، ولهم علامات وإشارات فيما بينهم يقفون عندها ولا يتعدون حدودها. أما المماليك طبعا قال جبرتي هذا وبر بولاق يغلي بكثرة الناس، أن القاهريين خرجوا بالآلاف مساكين تحت بالعصي والرماح والسيوف والخناجر، ما تغني شيء أمام هذه القوة. بر بولاق يغلي بكثرة الناس من العامة والخاصة وخلافهم، وهم واقفون زمرا ويعضون أكفهم حسرة وأسفا لتخلفهم عن الوصول لعدم المعادي. المعادي يعني المعديات القوارب تنقلهم إلى شط النيل الآخر. فلم يكن في قدرتهم حتى يقابل نابليون يعني. فلم يكن في قدرتهم إلى رفع أصواتهم وقولهم يا لطيف وحسبنا الله ونعم الوكيل وغير ذلك. وصار لهم جلبة وغاغة عظيمة يعني ضجة عظيمة. وكانهم يقاتلون بضجيجهم وصياحهم. تصور ما هنالك مراكب تنقل المصريين من شاطئ إلى شاطئ حتى يقابل نابليون يقفون في وجهه إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء يحس في الصدر حقيقة. اسمعوا قال ولما رأى إبراهيم بيك والباشا ومعهم في المتاريس وقوع الكسر على أهل البر الغربي يعني ضفة الأخرى من نهر النيل لم يثبتوا بل ركبوا وتركوا المتاريس والخيام وذهبوا إلى جهة العادلية طريق الشام. فلما رأى الناس هروب إبراهيم بيك مساكين يرون قائدهم يهرب حاكم البلد يهرب هاجوا انهزموا إلى داخل بولاق وجهة المدينة وانزعجوا انزعاجا شديدا وولوا الأدبار كأمواج البحر وصار الشاطر فيهم هو الذي يسبق رفيقه. الله أكبر. يعني وخابت في عسكر مصر الظنون يعني مماليك أولا وثانيا يعني في شبرخيت ومعركة الأهرام إمبابة وولوا الأدبار وجمعوا بين النار والعار والحكم لله الواحد القهار. سبحان الله العظيم. يعني وانظر والكارثة أكثر من هذا. انظر ماذا جرى. يقول الجبرتي منذ أن جاءهم خبر نزول الفرنسيين في إسكندرية المماليك يعني منشغلون بنقل أمتعتهم وتوزيعها عند معارفهم وثقاتهم في بيوت الصغار التي لا يعرفها أحد وحذا حذهم أغنياء القاهرة وهرب المماليك ويخلص من ذلك الحكم مهم جدا اسمعوه. قال متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهم مختلفة آراؤهم حريصون على حياتهم. متى كان المسلمون حريصين على حياتهم؟ ألم يقل خالد رضي الله عنه للروم جئناكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة؟ الله أكبر. قال حريصون على حياتهم وتنعمهم ورفاهيتهم. اسمعوا وتنعمهم ورفاهيتهم بينما الشعب المصري كان مطحونا آنذاك معظمه مختالون في ريشهم مغترون بجمعهم محتقرون شأن عدوهم مرتبكون في رؤيتهم مخمورون في غفلتهم. وهذا كله من أسباب ما وقع من خذلانهم وهزيمتهم. الله أكبر. يعني ما في بعد نصوص هذه نصوص تبين كيف أن الذي يجري وانظروا ينتقد أيضا يقول ركب إبراهيم بيك إلى قصر العيني وعنده حضر عنده مراد بيك والأمراء والقاضي والمشايخ قلت لكم هذا الاجتماع وتكلموا في شأن هذا الغزو. فقال بعض المشايخ كل هذا من تغافل أمر الثغور وإهمال الأمور حتى تمكن العدو وملك ثغر الإسلام. فقال المراد بيك وإيش نعمل وإذا قصدنا تعمير ذلك وتحسينه يعني تعمير البلد وتحسينه تقولون مرادهم العصيان على السلطان يعني العثماني فهذا هو المانع لنا من ذلك. فقال جبرتي يعلق على كلام إبراهيم بيك مراد بيك يقول أوهى من بيت العنكبوت كلامه لأن الثغر اسمعوا هذه الكارثة لأن الثغر يعني الإسكندرية من أيام علي بيك علي بيك الكبير ذكرت لكم من أيام علي بيك قال لم يلتفتوا إليه جملة كاملة بل أخذوا ما كان به من آلات القتال والمدافع ومنعوا عنه المرتبات التي كانت للمرابطين والعسكر وأكلوا علوفاتهم يعني أكلوا مؤونتهم وطعامهم وقطعوا عوائدهم يعني رواتبهم ولم يبقى به شيء من آلات الحرب. الله أكبر. هذا الذل والهوان. لم يبقى بالإسكندرية شيء من آلات الحرب إلا بعض مدافع مكسرين يقول لا تنفع ولا تدفع حتى نحتاجوا مرة ضرب مدفع العيد بارود فلم يجدوا التعميرة للبارود في مدفع العيد بل اشتروه من عند العطار بعد أن كانت الإسكندرية وأبراجها في غاية العمارة والتحسين وحولها السور المتقن الذي اعتنت به الأوائل يعني وبه 360 برجا على عدد أيام السنة كل برج بجبخانته جبخانة يعني السلاح وعدده وعدده ورجاله فأهمل ذلك جميعه حتى لم يقم منه شيء وتهدم السور وما به من أبراج وساوت حيطانه بعض جهات الأرض إلى غير ذلك. سمعتم الفضيحة. وعندما صدرت يعني التوصية أنه نذهب ونجاهد علق جبرتي بأسلوب ساخر يقول ظنوا أن الموجوع أو المريض الملسوع يستمر بحاله حتى يأتيه الترياق من العراق. والترياق هو ماذا؟ هو العلاج. يعني يقولون سيأتون بالترياق من العراق. ماذا سيفعلون؟ يعني يقول لن يفعلوا شيئا هؤلاء. جبرتي يفهم يعرف وهذه يوميات كان يكتبها أيام الحملة اسمعوا الفضيحة الكبيرة، كيف كان حال البلد، كيف كان حال الإسكندرية، كيف كان حال القاهرة، كيف حال مماليكهم يجمعون ما خف ثمنه، ما خف حمله وغلى ثمنه حتى يهربوا. فجراهم السكان ماذا، كيف ستكون معنويات السكان، كيف سيكون وضع السكان؟ إنا لله إنا إليه راجعون. المهم لما انهزم المماليك وتحرك نابليون يريد أن يأتي إلى القاهرة، الذي حصل أن هنالك سفينة من السفن تحمل المعدات علق بها النار فانفجرت. فظن أهالي مصر أن ابتدأ نابليون يقتل ويفجر عندما دخل، ابتدأ يدخل القاهرة. فالذي حصل أن قرر كبار المشايخ، وهذه مشكلة ومصيبة جرت، عبد الله الشرقاوي ومجموعة بدأوا يخرجون من البلد، وتبعهم أهل مصر في الخروج من البلد، خافوا لأن الإشاعات كانت تسري بقوة أن نابليون سيأتي ويحطم كل شيء في مصر، وأنه سيأخذ مصر، وأنه سيقتل الرجال والنساء والأطفال، وأنه سينتهك أعراض النساء والبنات فإشاعات ضخمة جدا بدأت تسري في مصر. فما كان من الأهالي مساكين إلا أن كل واحد منهم أخذ ما أيضا ما استطاع أن يأخذ، وخرج في الليل، خرج في الليل من القاهرة. ومن لما خرجوا وتوسطوا الفلا ومعهم أبناؤهم وبناتهم ونساؤهم ومعهم حمولتهم ومعهم ما استطاعوا أن يأخذوا منه، حاطت بهم العربان البادية، الذين طبعا يعني أكثرهم لا يعرفوا العرب، وأشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فحاطت بهم العربان وأخذوا منهم كل ما عندهم، بل أخذوا منهم حتى ملابسهم، وأبقوهم شبع عراء في الفلاة في الصحراء، ونهبوهم بالكلية، وجرى عليهم من الأهوال الشيء العظيم. ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. فدخل نابليون واتجه إلى بيت يسكنه في القاهرة، هو بيت محمد الألفي، أحد كبار أمراء المماليك الذين فروا لما جاءت الحملة الفرنسية على مصر. محمد الألفي هو الألفي طبعا من المملوك، إذا ترقى 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 يجعلونه يجون تحته ألفا من الجنود، ألفا من الجنود، فسمى الألفي. بنى بيتا من أجمل بيوت الدنيا آنذاك لنفسه، طبعا هذا كله بعرق المصريين وبجهد المصريين وبأموال المصريين، لكن الظلم يهدم الممالك. فبنى بيتا رائعا جميلا جدا، ولما انتهى من عمارته وصلت الحملة الفرنسية، فسار البيت بحدائقه الغناء الرائعة مقرا للقيادة العامة الفرنسية، ودخل نابليون واستولى على البيت، بيت محمد الألفي، بقي في البيت. طبعا الأهالي مثل الغنم المتفرقة بدون راع في الليلة الشاتية المظلمة، فكيف سيكون وضع الأهالي مساكين؟ نهب العربان من الخارج ونهب اللصوص أيضا من الداخل، والوضع في غاية السوء، وكل يتوقع أن يدخل الجيش الفرنسي أي لحظة يبيدهم ويأخذ نساءهم وبناتهم ويأخذ أموالهم. فتصور الحالة المعنوية كيف للناس. فجاء بعض المشايخ من الصف الثاني، مصطفى الصاوي وسليمان الفيومي، فقرر أن يذهبا إلى معسكر نابليون، وكان نابليون يعني للتو قد وصل إلى القاهرة. فجاء إليه، بش في وجه نابليون، يريد أن يكسب المشايخ. قال: أنتم مشايخ كبار؟ قال: لا، مشايخ كبار أكثرهم هرب. قال: ولماذا يهربون؟ ألم أرسل إليكم منشورا، يريد المنشور الذي طبعه في السفينة ووزعه على أهل إسكندرية ومصر طول الطريق، وهو يوزع من إسكندرية لمصر، وزع المنشورات على الأعراب وعلى أهل القرى وأوصله إلى مصر أيضا. قال: ألم أرسل إليكم منشورا بالأمان؟ فلماذا هرب المشايخ الكبار؟ فقال: هاتي المشايخ الكبار ونجلس. ففعلا أرسل إلى الشيخ السادات وأرسل إلى الشيخ عبدالله الشرقاوي ومجموعة من المشايخ، فأتوا إلى نابليون فهش في وجه مبش، وأمرهم بتطمين الأهالي وأمرهم بالهدوء التام في المدينة وعدم تعرض الفرنسيين، أن الفرنسيين يتعرضوا للمصريين، وإنما جاءوا من أجل المماليك فقط لا غير. ورجع المشايخ إلى مصر بهذه البشرة بأن نابليون لن يمسكم بأذى، فعادت للناس نفوسهم من جديد، ورجع من كان خرج منهم من مصر، رجع مرة أخرى في أسوأ حال، أسوأ حال وأصعب حال، لا يملك شيئا، شبه عراء، رجعوا من سلب البادية لهم، ورجعوا واستقروا استقرارا مؤقتا في مصر. وهكذا استطاع نابليون أن يثبت حكمه بسرعة غريبة. في معركة الأهرام جرت في 21 يوليو، وهو نزع على الإسكندرية في أول يوليو، فعشرون يوما فقط ليأخذ كل الوجه البحري من الإسكندرية إلى جميع المدن والقرى بين الإسكندرية والقاهرة إلى القاهرة ويستقر في القاهرة في 20 يوما فقط. هل سمعتم قط بمثل هذه المهزلة والفضيحة؟ أن 20 يوما فقط من أجل أن يستولي على أكبر قطر عربي وربما أكبر قطر مسلم آنذاك. هذا هو عاقبة الظلم الذي يحطم الممالك ويحطم الرغبة والروح المعنوية في الناس والرغبة في المقاومة. هذا هو الظلم. لكن المصريين طبعا لم يستسلموا لهذا، وكانت استراحة المحارب كما يقولون، وظهرت ثورات كبيرة على نابليون سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. هذه يعني خلاصة ما جرى إلى استقرار نابليون. نابليون أراد أن ينشئ ديوانا في القاهرة. الديوان هو من أجل أن الوساطة بينه وبين المصريين، فوضع فيه مشايخ 7 أو 9 مشايخ، اختلفت الروايات لا يضرنا، المهم مجموعة مشايخ من عبد الله شرقان، من محمد المهدي، من سليمان الفيومي، من مصطفى الصاوي، هؤلاء المشايخ الذين جاءوا إليه وكذا، نقيب الأشراف إلى آخره، مجموعة من المشايخ في الديوان. بعضهم كان يتخلف ولا يرغب أن يأتي، لكن أكثرهم كان يأتي. هذا الديوان مهمته استشارية محضة، ما يستطيع، هو المرجع الأعلى هو نابليون والحكم العسكري في مصر، لكن الديوان هذا هو ديوان من 7 أشخاص، هو فقط من أجل أن يسير الأمور، أن يكون واسطة بين نابليون والناس، والأصح هو أن يطمن الناس ويهدئ الناس. أن وجد نابليون من خلال قراءاته المطولة في السفينة كما قلت لكم أن علماء مصر هم في الحقيقة الذين يستطيعون أن يثبتوا الناس، هم الذين يستطيعون أن يهدئوا من روع الشعب ومن خوف الشعب. وهذا صحيح وهذا صدق، لأن الممالك ذهبوا هربوا والباشا هرب، فمن بقي يحكم الناس، من بقي أن يكون مشرفا على أحوال الناس؟ المشايخ. فالمشايخ هؤلاء أتى بهم نابليون للديوان وسمي بالديوان، فأتى بهم نابليون وصار أوكل بهم بعض ضباطه الكبار يجتمعون معهم كل يوم، يجتمع الديوان لينظر في حال مصر وما والمستجدات التي تحصل والمشكلات التي تحصل سواء من قبل الفرنسيين أو من قبل الأهالي. وسأتي بعد ذلك على تفصيلات ما جرى في مصر بعد ذلك في الحلقة القادمة 7، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.